أما بالنسبة للفترة الثانية فهذه الفترة الثانية في الدرس الأخير في مهمات تخص المؤمنات، وإذا بقي في الوقت بقية عندي بعض الأسئلة بقيت من درس أمس أتيت بها معي من البيت، فإذا بقي في الوقت بقية أخذت بعض الأسئلة حتى تكتمل أو يكتمل عقد هذه الدورة التي يسر الله عز وجل يبارك فيها. من المسائل التي تختص بها المؤمنات مسائل في اللباس، أذكر مسائل للأخوات مختصرة ومجملة، ولعلها مرت على كثير من الأخوات لكن أنا قصدت الشمولية والعموم، ثم بالإمكان أن تقوم إحدى الأخوات بشرح بعض هذه النقاط في المستقبل في دورات أو في مجالس نسائية، فقصدت بذلك شمولية الموضوعات النسائية، يعني ما استطيع أن أفصل في كل نقطة. المسائل في اللباس، المسألة الأولى أو الأمر الأول في لباس المرأة، الأصل في اللباس جميعا للرجال والنساء الإباحة، هذا الأمر الأول. شروط لباس المرأة أن يستوعب جميع البدن ليسترها عن الرجال، يعني يستوعب حتى الوجه والكفين أمام الرجال الأجانب، وتكلمت في الدرس الأول عن يعني قبل أمس عن حجاب المرأة وأنه هو الصواب، تغطية وجه المرأة وعدم الكشف أنه هو الصواب على خلاف في المسألة وخلاف معروف أيضا. فمن شرط حجاب المرأة المسلمة أن يستوعب جميع البدن حتى الوجه والكفين حتى يسترها عن الرجال، لأن كمال الزينة وأعظم الزينة وتأثر الرجال وغرام الشعراء كله في وجه المرأة وليس في يديها أو ساقيها أو ركبتيها، إنما كلامهم في الوجه أشد شيء، مما يدل على أن كمال الزينة وأعظم الزينة في الوجه. أيضا من شرط لباس المرأة لا يكون ضيقا يصف الجسم، قد يكون ساترا كامل لكنه ضيق يحز الجسم أو يظهر أو يصف العجيزة، فهذا لا شك أنه محرم لأنه فيه تجسيم للعضو. حتى لبس البنطال للرجال بعض العلماء يرى عدم جوازه لأنه يجسد العضو ويبين الصغر من الكبر في العجيزة وفي العورة. أيضا من الشرط لا يشبه هذا اللباس لباس الرجال في القصر، فإذا كان قصيرا فيكون تشبه بالرجال فهذا محرم، وإذا كان تشبه بالرجال في اللون أيضا لو كان لون أبيض خالص أيضا محرم، إلا إذا كان في عرف بلاد يلبسون الأبيض طبيعي النساء والرجال فهذا ما في إشكال لأنه ليس فيه تشبه بالرجال، لأن اللون بالتحديد خاضع للعرف، أما القصر والطول فهذا خاضع للشرع. أيضا منها لا يشبه لباس الكافرات، هذا أمر معروف، وأن لا يكون الشرط الذي بعده لا يكون اللباس زينة في نفسه، لأنه قد يكون ساتر وفضفاض لكنه مزركش ويكون زينة في نفسه وجذاب للرجال يكون أشد من كون المرأة كاشفة، يعني قد تكون متغطية وعباءة مزركشة، فهذا لا شك أنه محرم. الشرط الذي بعده أن لا يكون لباس شهرة، فإذا كانت المرأة تلبس الشيء تلبس اللباس وتكون مشتهرة بين النساء فيه بالغلاء الفاحش مثلا الغلاء الكبير أو بالغرابة في الشكل، والمرأة مغرمة بعض النساء مغرمة بالغرابة في اللباس ولا تريد أن تلبس لباسا تراها النساء فيما بعد في نفس اللباس، فإذا كانت تلبس لباسا تشتهر به بين النساء فهذا من لباس الشهرة المحرم على الرجال والنساء. قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في السنن من لبس ثوب شهرة ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة. من المسائل الأخرى المتعلقة بأحكام الخطبة، أحكام خطبة المرأة، وهي مهمة لأن الأخوات يعني لهن عمل طيب في المجتمع وعليهن يعلمنا الطالبات في الثانويات وفي المتوسطة، هذه المسائل حتى لو لم تكن موجودة في المناهج تذكر، لأن هذه المسائل تطرح كثيرا في الفضائيات طرح سيء، قد يكون بعض الطرح مناسب من بعض الدعاة بعض المشايخ بعض المفتين صحيح، حتى ما نظلم أيضا البرامج الدينية، لكن لا بد أن تطرح. فمن أحكام خطبة المرأة أنه يستحب للرجل أن ينظر إلى المرأة المخطوبة، ويستحب لها أن تنظر للزوج الخاطب، لأنها من حقها أن تنظر إليه وينظر إليها، بشرط أن لا يخلو بها، يعني ما يجلس معها إلا مع أبيها أو أخيها أو ابنها. لو كان مثلا لها ابن بالغ وهي متوفى عنها أو مطلقة ولها ابن بالغ يريد يتزوجها، له أن يجلس معها، لكن لا يجوز إلا مع محرمها. فلا يجوز أن يسافر بها أو يخلو بها أو يركبها في السيارة أو يذهب معها لمطعم عائلي حتى يتعرف على أخلاقها كما يدعيه البعض، هذا كله لا يجوز لأنها أجنبية عنه والأمر محرم. وأيضا بشرط أن لا تكون متبرجة ولا متعطرة ولا متجملة، إنما تخرج على عادتها كما ذكرت في الأسئلة، ولا يرى منها إلا وجهها وكفيها وأطراف قدميها فقط ولا يزيد على ذلك. وله أن يكرر النظر كما لو أنه نظر مثلا في أول المجلس ثم ذهبت تأتي بغرض آخر ثم رجعت تأتي بالعصير أو الشاي أو الحلويات، فله أن ينظر إليها أيضا مرة أخرى ومرة ثالثة، لأنه ما زال يستحق أو يحق له أن ينظر إلى مخطوبته. ومن التنبيهات أيضا أن بعض الناس يقول بدل ما ننظر أو بدلا من أن ننظر إلى المرأة المخطوبة مباشرة وقد ترد هذه المرأة ويكون حرج عليها وحرج على وليها، لماذا لا نأتي بصورة، يرى الرجل صورة ويكتفي بها. فيقال أصل التصوير محرم ولم يجز عند العلماء إلا في بعض النقاط أو بعض الأمور المحددة. والصورة أيضا قد تنتشر، قد يأخذها الرجل ويقول أني سأتأمل في هذه الصورة، ثم قد ينزل هذه الصورة في الإنترنت من باب التنكيل بأهلها أو التحدي لهم، أو قد يتلفها أو يظهر أنه أتلفها وهو قد أو يظهر أنه قد ضيعها وهي معه، فإذا ردوا هذا الخاطب نشر صورتها، فلها مفاسد يعني مترتبة على ذلك. والنظر أيضا ما يكون إلا مقابل الخاطب للمخطوبة حتى ينظر إلى جسمها وبشرتها ودمها، ففرق بين النظر للصورة، لأن الصورة قد تدبلج، قد يعطونه صورة قديمة لها قبل أن تصاب بعاهة مثلا أو تعوق أو تشوه في الشكل أو قبل أن يتساقط شعرها أو قبل أن يتجعد وجهها، أو يعطونه صورة أختها الصغيرة مثلا ويظن أنها هي، ثم إذا دخل ليلة الزواج يفاجأ بأنها ليست هي التي رآها في الصورة. ففيه ناس يعني معروفة، فله تكرار النظر وينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها. وأن المخطوبة لا تكون زوجة إلا بعد عقد النكاح، فإذا عقد النكاح حتى لو لم يعلن الزواج فإنها زوجته، له أن يخلو بها وأن يجامعها وأن يسافر بها لأنها ما زالت زوجته، لكن لا يكون الإظهار هذا إلا بعد إعلان النكاح. من المسائل المتعلقة عموما في النساء، وهي مسألة مهمة في العشرة الزوجية، وطرحت أيضا وتكلمت عنها لأنها فيها خلط في بعض الفضائيات فيما يتعلق بخدمة الزوجة لزوجها. يدعي بعض الناس وبعض المفتين أن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها، وإذا خدمت زوجها فإن هذا من باب الفضل والمنة منها على هذا الزوج، المنة لها على هذا الزوج، وهذا ليس بصحيح. بل أحد المفتين في إحدى الدول العربية قبل سنة أتى بكلام مضحك يقول إن المرأة لا يجب عليها أن تخدم زوجها، هذا ما في إشكال يعني على قول من أقوال العلماء ماشي على قول، لكن قال أيضا إذا خدمت زوجها عليها أن تطالبه بمال أجرة مقابل الخدمة زيادة على النفقة، يعني يجب عليه أن يدفع لها المهر وأن ينفق عليها، وأنها إذا خدمته يعني إذا غسلت ثيابه مثلا يعطيها على كل ثوب 10 ريال، إذا طبخت له وليمة يعطيها 20 ريال، وهكذا يعني كأنها عاملة مستقدمة. هذا أفتى به أحد المفتين في إحدى الدول العربية قبل سنة تقريبا، وهذا قول سبب نشوز النساء لما انتشر هذا القول بدأت النساء ما تخدم زوجها حتى يعطيها مقابل الخدمة، يعطيها مال، يعطيها شيء، أو يعطيها هدية، أو يعطيها أو يسافر بها السفرة التي وعدها إياها. فمثل هذا القول ليس بصحيح. والصواب القول الثاني أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها، لأنه هو ينفق عليها ودفع المهر لها واستحلها جميعا، استحل فرجها بكلمة الله عز وجل، وجميع جسد زوجته حلال له إلا مواضع محرمة، والفرج حال الحيض. فبما أنها جميعا ملك هذا الرجل وهو لم يملكها بمعنى أنه اشتراها، إنما هي ملكه لأنها تحت عقده، فدفع المهر لها وأنفق عليها ويتكسب لأجلها ويتعب لأجلها، فبما أن الأمر هذا يحصل يعني تعب من الزوج، فكيف يقال بصحة أن المرأة لا تخدم زوجها؟ إذن المرأة تبقى في البيت ملكة وجالسة وحدها، وعندها خادمة أيضا وهي موظفة خارج البيت، وإذا طلب منها زوجها أي شيء لا تلبي أي طلب فقط إلا إذا أرادها للفراش، على قول هؤلاء أصحاب القول الثاني. فهذا لا شك أنه من أسباب النشوز وعدم العشرة بالمعروف. والأدلة على أن المرأة يجب عليها أن تخدم زوجها أن فاطمة رضي الله عنها أرضاها أنها كانت تخدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه خدمة فيها تعب، حتى تسببت الخدمة في تشقق يديها. ثم لما جاءت غنائم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من بعض الغزوات، وجاءت بعض النساء المأسورات يصبحن خدما عند بيوت المسلمين، ذهبت من النبي عليه الصلاة والسلام تشكو إليه أنها تشققت يدها من العجن ومن الطبخ ومن استقاء الماء من البئر لأجل زوجها علي رضي الله عنه رضي الله عنهما وعن ذريتهما. فاشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينكر على علي رضي الله عنه لماذا يشق على فاطمة كثرة العمل، إنما أرشدها وأشار إليها بأن يسبحها الله عز وجل قبل النوم 33، يكبر 34، ويحمد الله 33. ولم ينكر على علي لماذا يشق على فاطمة كثرة الخدمة. أيضا أسماء بنت أبي بكر كانت تخدم الزبير، تذهب إلى طرف مزرعته في المدينة وتتعب، تذهب ماشية وترجع ماشية وتزرع في المزرعة وتفلح في المزرعة وتشتغل على فلاحته وعلى تقوم على أولاده، ومع ذلك ما اشتكت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعلم بها الرسول عليه السلام ولم ينكر على الزبير. ومن الأدلة كذلك قول الله عز وجل في قصة سورة يوسف أو في قصة يوسف عليه السلام في امرأة العزيز، قال الله تعالى عن يوسف وعن امرأة العزيز قال عنهما أو قال عن المرأة وألف يا سيدها لدى الباب، فسمى الله عز وجل، هذه فائدة فقهية من سورة يوسف، سمى الله عز وجل العزيز سيدا للمرأة. فبما أنه سيد مثل السيد مع الخادم، ولا شك أن الخادم عند سيده الرقيق عند سيده تجب عليه الخدمة في كل شيء. وقال بعض العلماء إن حتى صلاة الجماعة لا تجب على العبد ولا على الرقيق لأنه مشغول في حق سيده، ويسقط عنه الحج إلا إذا أذن له سيده. فدل على أن المرأة سيدها هو زوجها. وكذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع لما أوصى بالنساء الوصية المعروفة الطويلة، قال عليه الصلاة والسلام استوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، وعوان جمع عانية، والعانية يعني أسيرة. فالمرأة أسيرة في بيت زوجها، ليس هذا إذلال لها، لكن هذه أدلة تدل على أن المرأة تخدم زوجها بالمعروف وتعاشره بالمعروف، وهو يجب عليه أن ينفق عليها ويعاشرها بالمعروف. بقيت مسائل قليلة جدا لعلي أختم بها أو أنتقل لباقي الأسئلة التي لم أتعرض لها فيما مضى. خلال 5 دقائق أو لعلي أقل من ذلك أذكر أهم المسائل المتعلقة بأحكام الحيض. وأحكام الحيض مهمة للنساء وحتى للرجل الذي عنده امرأة أو عنده بنت، لا بد أن يعرف أحكام الحيض. ومما يخطئ فيه بعض الناس الذين يتهجمون على العلماء يقولون إن هؤلاء العلماء علماء حيض ونفاس، ما يعرفون المعاملات ولا الأحداث، ولا يدافعون عن المسلمين في فلسطين ولا يتكلمون في الأحداث، فبعضهم يقول علماء حيض ونفاس، هذا من باب الذم. وهذا أيضا خطأ في كون الإنسان ما يعرف إلا هذه المسائل. ومن الخطأ أيضا أن بعض الناس يذم العلماء، لأن مسائل الحيض والنفاس كثيرة جدا وينبني عليها مسائل عظيمة في العشرة الزوجية، في الطلاق، في العدة. فأذكر بعض المسائل المختصرة فيما يتعلق بمسائل الحيض، هي مهمة لكن ومعروفة، لكن أردت التذكير بها. المسألة الأولى أنه لا حد لأقل الحيض ولا لأكثره ولا في استمراره أيضا، يعني قد تحيض المرأة 7 أيام 10 أيام أكثر أقل، هذا على حسب الدم. فإذا كانت تعرف لون الدم ورائحة الدم وأعراض هذا الدم الثقيل وأنه له أعراض من التعب ومن الإعياء، وقد تصاب بعض النساء بالمرض، لذلك نهى الله عز وجل عن تطليق المرأة الحائض مراعاة لنفسيتها، أنها تحس أنها ثقيلة على زوجها وعلى أولادها وتظن أن من حولها يعلم بأنها حائض، فمراعاة نفسيتها وتأثرها حرم الله عز وجل طلاق الحائض. لكن هل يقع إذا طلقها زوجها أم لا يقع، خلاف بين العلماء معروف. فالمهم أنه ليس في أحد، فإذا كانت تعرف الحيض لونه ورائحته وأعراضه فتعتبر نفسها حائضا وإلا فلا. المسألة الثانية، لا حد لأقل سن تحيض فيه المرأة ولا أكثر سن. قد تحيض المرأة عمرها 8 سنوات، قد لا يحصل لها الحيض إلا عمرها 12 سنة، وقد يستمر معها الحيض إلى سن 50 55، هذا أمر محتمل. فيقول لها أحكام الحائضات أو الحيض. الحائض لها جميع أحكام النفساء بإجماع العلماء إلا مسائل تفترق النفساء عن الحائض. أما المستحاضة فهي التي يخرج منها دم لون دم طبيعي جدا يستمر معها يخرج من فرجها لكن ليس له أعراض الدم المعروف، فهذا يسمى استحاضة وحكمها حكم الطاهرات أيضا بإجماع العلماء. فلزوجها أن يجامعها في فرجها حتى لو كان يخرج منها دم الاستحاضة لا بأس به، وإن امتنع عنها أيضا هذا قد يكون من باب أولى وله الحق في ذلك، امتنع أو يجامعها وهي مستحاضة، ولها جميع أحكام الطاهرات، فيجب عليها الصوم والصلاة إلى آخره. إذا طهرت المرأة آخر وقت العصر، هذه مسألة رابعة أو خامسة، إذا طهرت المرأة آخر وقت العصر وجب عليها العصر والظهر، وهذا قول أكثر العلماء ومن الصحابة عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عن الجميع. ومن مسائل يعني ما تقضي صلاة العصر فقط، تقضي العصر والظهر. ومن المسائل أيضا إذا دخل عليها وقت الفريضة وتمكنت من أداء الصلاة ولم تصلي في أول الوقت ثم حاضت، فإنها إذا طهرت يجب عليها أن تقضي تلك الصلاة. المسألة التي بعدها، على قول أكثر العلماء الحامل لا تحيض، فبناء عليه إذا خرج دم من المرأة الحائض اختلف العلماء فيه، على قول الأكثر لا يسمى دم حيض، فيجب عليها أن تصوم وتصلي ولزوجها أن يجامعها حتى وهي حامل إلا إذا كان في ضرر على الحمل، هذا شيء آخر، لكن ليس بدم حيض. القول الثاني أنه يعتبر دم حيض لأنه قد يكون الجنين صغير أو حمل كاذب مثلا والدم الذي يخرج منها كثير جدا، فإن كان على صفة الحيض فهو حيض وإلا فلا والله أعلم. ومن المسائل المتعلقة بالحيض أن الكدرة والصفرة، وهي معروفة عند النساء ما يحتاج أن يفصلها، الكدرة والصفرة في زمن الحيض حيض وفي زمن الطهر طهر. فبعض النساء تقول أنها مثلا حاضت من يوم 1 من الشهر إلى يوم 7، في يوم 20 من الشهر خرج منها دم فيه شوائب قليلة وفيه كدرة في اللون لا تعلم ما هو. الجواب يكون الدم الذي جاء في يوم 20 على غير عادتها دم فساد لا يؤثر عليها وليس بحيض. أما إذا جاءها أثناء الدورة المعتادة من يوم 1 إلى 7 جاءها في يوم 4 دم خفيف جدا ليس له أي صفة من صفة الحيض فإنها تعد نفسها حائضا لأنها معتادة على هذا الدم أو في هذه المدة. النقطة الأخيرة وأختم بها وأشكر للأخوات على التحمل والصبر في سماع هذه المسائل. يحرم على المرأة الحائض أشياء: يحرم عليها الوطء والجماع في فرجها حتى تطهر وتغتسل، فلو أنها طهرت ولم تغتسل لا يجوز لزوجها أن يجامعها. الأمر الثاني الذي تمنع منه المرأة الصلاة، لا يجوز للمرأة أن تفعلها، وإذا صلت أيضا لا تصح منها وتأثم إذا صلت. أيضا الطلاق لا يصح منها لكن يجب عليها أن تقضيه فيما بعد. الأمر الذي بعده: الطلاق محرم حال الحيض لكن مراعاة لظروفها، هو مراعاة لظروفها لكن هل يقع أو لا يقع على خلاف بين العلماء. قراءة القرآن تمنع منه الحائض على قول، والصواب صحة القول الثاني بشرط أن لا تمس المصحف لكن تلبس قفازين. مس المصحف أيضا يحرم على مرأة الحائض. الطواف أيضا يحرم عليها بالبيت، وإذا حاضت وبقي عليها طواف الوداع يسقط عنها طواف الوداع. أما بالنسبة للسعي المرأة الحائض كونها تسعى الأمر جائز، ولو أنها حاضت بعد الطواف وهي جاءت إلى العمرة مع زوجها بدل من أن تخرج خارج الحرم تذهب وتجلس في المسعى الأمر جائز، أو تذهب للسعي وحدها ثم إذا طهرت فيما بعد تأتي بالطواف الذي عليها. ويحرم على المرأة الحائض اللبث والبقاء في المسجد أو المرور فيه، إلا إذا كانت المرأة مثلا حضرت محاضرة أو درس أو دخلت إلى الحرم ليس عند زوجها جوال وليس معها جوال ما تستطيع أن تخرج وتخاف على نفسها والمحاضرة طويلة أو الدرس طويل أو بقائهما في الحرم طويل جدا ولا تستطيع تخرج وحدها، فلها إن اضطرت أن تبقى في المسجد وليس عليها من بأس. النقطة الأخيرة في الأمور التي أنبه عليها النساء أن حبوب منع الدورة، حبوب منع الدورة لأجل الصيام مع الناس أو لأجل أداء مناسك الحج أو العمرة، أن هذا الأمر جائز إلا إذا كان في هذه الحبوب ضرر على المرأة، وإذا أيضا أكلت حبوب لإنزال الدم بعض العلماء يقول جائز، أو بعض من يتكلم يغفل عن قضية وهي أن انحباس الدم قد يكون بسبب حمل، بداية حمل، فإذا أكلت حبوب لإنزال الدم لتعجيل الحيض قبل أن تذهب للحج مثلا قد تكون فيه إسقاط للجنين في أول مراحله، فمثل هذا الأمر لا يجوز. فإذا كشفت وتبين لها أنها غير حامل لكن انحبست عنها الدورة وقت طويل أو خشيت على نفسها لها أن تأكل حبوب لإنزال الدم. وفي الختام أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والهداية والسداد والرعاية والحفظ، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأختم أيضا بالشكر لله عز وجل أولا وآخرا، ثم الشكر لفضيلة الدكتور سمير العمران على اهتمامه وحرصه بمثل هذه الدورات، وعاهدته جزاه الله خير وما زال على الود والحب والفضل والتواضع وكرم الأخلاق من حين عرفته من سنوات أيام كلية البنات، وما زال جزاه الله خير على أخلاقه الطيبة، نفع الله عز وجل بالجميع. وأشكر أيضا الأخوة القائمين على وحدة التربية وعلى رأسهم الشيخ شعيفان وفقه الله، فما عهدت منهم ولم أرى منهم جزاهم الله خيرا إلا كل خير من طيب الأخلاق وحسن العشرة والإلف، وفق الله الجميع لكل خير. وبالنسبة للأخوات أيضا أدعو للجميع بالتوفيق والهداية، وأسأل الله عز وجل يبارك لي ولهم جميعا بالعلم والعمل، وأن يوفقنا وأن يسددنا ويرزقنا الإخلاص في القول والعمل. لكن أنصح الأخوات بمدارسة هذه المسائل بين فترة وأخرى للفائدة، وأنصح الأخوات بنشر مثل هذه المعلومات بين الطالبات وبين وفي أوساط النساء وفي مدارس التحفيظ وفي اللقاءات النسائية وفي المحاضرات. ولا يمنع أن بعض الأخوات من خلال الدورات الماضية تقيم دورات فيما بعد للنساء، وإن شاء الله هذا الظن بهن، أن تقيم دورات في المدارس النسائية لطرح مثل هذه المعلومات، لأن المرأة كونها تقابل المرأة وتخاطب المرأة يكون كلامها أوقع من كلام أحيانا بعض الدعاة والرجال للنساء، لأنها تعرف إشكالات النساء وأسئلتهن، بالذات فيما يتعلق بالعشرة الزوجية، بالتعامل مع الزوج، فيما يتعلق بالحيض والنفاس، مسائل خاصة قد لا يستطيع أن يطرح كثيرا منها بعض الدعاة أو بعض الملقين أو طلاب العلم. فالمرأة تنفع أخواتها المسلمات، وهذا من النصح لكل مسلم، ومن الدعوة إلى الله عز وجل، ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن الأمانة التي أحملها الأخوات المستمعات. لكن لا أجيز لإحدى الأخوات أن تنسب لي قولا لم أقله، أو فتوى أو مقولة، أو أني أتيت بقولين أو ثلاث أقوال ولم أرجح، ثم تقول أن فلان اللي هو أنا مثلا ألقاه في الدورة وقال كذا وكذا. فالحمد لله، يعني بعض الأخوات كتبت هذه المعلومات كتابة كاملة، والدورة مسجلة بالكاسيت وبالفيديو، ممكن تخرج أو تنزل عبر أشرطة الكاسيت وتوزع على المشرفات أو الحاضرات للدورات، أو يوضع عليها فيما بعد أسئلة أو مسابقة تكون بين الداعيات أو طالبة العلم. اللهم وفق الجميع لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى، اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.